بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الصباح وفي هذا اليوم المبارك نلتقي في باكورة هذه الدورة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل العلم الذي نتعلمه حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا. الموضوع الأول في هذه الدورة والذي رغب إلي الإخوة فيه هو في أصول الفقه. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن هذا العلم من العلوم الإسلامية الأصيلة، ومن العلوم التي اختصت بها هذه الأمة، فلا يوجد هذا العلم في أمة من الأمم الأخرى. علوم اللغة موجودة في كل أمة، ولكن علم أصول الفقه مما اختصت به هذه الأمة. ولهذا العلم بداياته الأولى التي وجدت منذ عصر الرسالة في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم باختصار أيها الإخوة هو آلة الاجتهاد، آلة الاجتهاد. وتعلمون أن بدايات الاجتهاد كانت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم باجتهاد بعض أصحابه، بل يأمرهم أحيانا بالاجتهاد في بعض الأمور من باب التدريب لهم على هذه القضية الهامة، حتى يتمكنوا منها عندما تؤول إليهم هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ليس بمخلد، وأنه سيلحق بربه، وأن أصحابه هم الذين سيخلصونه في هذه المهمة. وعندما انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ولحق بربه، آلت هذه المسألة الهامة مسألة بيان الأحكام وتوضيحها إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون أن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام تربوا في مدرسته وتعلموا منه وعاصروا الوحي والتنزيل، وكان للصحابة من الملكات ما ليس لغيرهم، فإنهم في جملتهم من العرب الخلص، سليقتهم مستقيمة وفطرهم صافية، فلذلك كانوا يعلمون مدلولات الألفاظ ومرامي النصوص، ويستعينون فيما لم يعلموه بفطرهم، يستعينون في ذلك بالوقائع التي عايشوها وعاصروها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يبينه ويوضحه لهم من تفسير للنصوص. وعلى شدة الفتوى والبيان والإيضاح وتعليم الناس المدة التي عاشوها بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوزعوا في الأمصار وتفرقوا في الأقطار، وكان لكل صحابي من أولئك الصحب الكرام تلامذة أخذوا عنه العلم الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذوا عنه أيضا الطريقة والمنهج الذي كان يبين به الأحكام ويفسر به النصوص ويستخرج به الأحكام للوقائع التي لم ينص عليها والتي لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدائرة الإسلامية قد اتسعت في حياة الصحابة رضوان الله عليهم اتساعا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الصحابة قد فتحوا أقطارا كثيرة، ودخل في الإسلام من الأمم أعداد كثيرة، وبعضهم لم يكن من العرب، فكانوا يفزعون في كل ما يجد في حياتهم إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يفزعون إليهم لتعرف تلك الأحكام. وكان الصحابة لا يقدمون على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فإذا وجدوا الحكم في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بينوه لهم، وإن لم يجدوه اجتهدوا في بيانه بما علمهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو المنهج الذي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن مدونا ولم يكن مكتوبا، شأنه شأن سائر العلوم التي نراها الآن مدونة مكتوبة، ولكنها في زمن النبي الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن كذلك. والسبب في هذا عدم شيوع الكتابة وعدم معرفة الناس بها، وسبب ثاني أيضا اعتماد الناس على الحافظة وعدم الإكثار من الاعتماد على الأمور المكتوبة، وسبب ثالث رجوع الناس جميعا في تلك الأزمنة إلى أئمتهم من الصحابة، والمفتون والعلماء من الصحابة في جملة الصحابة قليل، لم يكن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن يفتي وممن يعلم، ولكنهم في باب رواية الحديث كانوا أوسع من ذلك وأكثر، كان كل منهم يروي ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الفتوى وأما الاجتهاد وأما الاستنباط فكان لها رجالها من كبار الصحابة ممن اشتهر عنهم العلم، فأخذ عنهم تلامذتهم من التابعين ذلك المنهج الذي يتصرفون به حيال المسائل الجديدة التي تجد. ثم لما آل الأمر إلى التابعين بعد وفاة الصحابة وانقراض عصرهم قاموا بتلك المهمة أيضا على النسق نفسه، كانوا يتصرفون عندما تعرض لهم بعض المسائل الجديدة كما كان يتصرف أشياخهم من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ضبطوا هذا المنهج وأحكموه في الصدور لا في السطور. وبعد ذلك في نهاية عصر التابعين وبداية عصر أتباع التابعين ظهر التدوين، ظهر التدوين أي الكتابة، وبدأت تنتشر في علوم كثيرة، تدون حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دونت فتاوى الصحابة، ثم بدأ الأمر يتسع قليلا قليلا، فدون علم أصول الفقه في بداية القرن الثالث الهجري، كان أول وأشهر من نقل عنه هذا التدوين هو الإمام الشافعي رحمه الله، وأول مدونة موثقة نقلت إلينا في هذا العلم هي كتابه الرسالة، كتابه الرسالة في أصول الفقه، والذي جعله مقدمة لكتابه الأم في الفقه. الطريقة التي دون بها الإمام الشافعي رحمه الله أصول الفقه أصبحت علما على منهج متميز في تدوين أصول الفقه. سنعود إلى تفصيله وبيانه إن شاء الله. ولكن الملاحظ أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يدون في كتابه ذلك كلما هو موجود الآن في كتب أصول الفقه. والسبب في هذا أيها الإخوة أن حاجة العلماء في ذلك الزمن وحاجة طلاب العلم لم تكن كحاجة من جاء بعدهم، لأن طلاب العلم في ذلك الزمن كانوا على مقدار كبير من الكفاءة العلمية والقوة اللغوية والتمكن، فكان يكفيهم تعريفهم بأهم القضايا اللازمة للاجتهاد. ولكن في العصور التي تلت ذلك بدأت الملكات تبعث، فاحتاج العلماء إلى وضع قواعد أخرى تضاف إلى علم أصول الفقه الذي دون في ذلك الزمن من باب ضبط الأمور، لأن طلبة العلم في الأزمنة اللاحقة ليسوا على مستوى طلبة العلم في الأزمنة السابقة. ويمكن أن نوضح هذا الأمر بمسألة معروفة عند طلاب العلم، وهي أن علم التفسير والتفسير الذي نتدارسه الآن ونتداوله لم يكن موجودا بشكله هذا في عصر النبوة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فسر القرآن كاملا. ما نقل عنه أنه فسر القرآن كاملا من أوله إلى آخره. لماذا؟ لأنه ما كان يفسر إلا ما يحتاج إليه الناس فيما لا يتمكنون من تعرفه بأنفسهم. أما هناك أنحاء أخرى من التفسير كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه معروفة للناس، شيء منها يعرفونه بمقتضى اللغة، فمن كان يعلم اللغة ويعلم كيفية استعمالاتها فإنه يعلم قدرا كبيرا من تفسير القرآن الكريم، لأن هذا القرآن نزل بلغة العرب كما قال الله جل ذكره قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال بلسان عربي مبين. فالعرب بمقتضى لغتهم يفهمون أشياء كثيرة من القرآن، ولكن هناك أشياء لا بد لتعرفها من النقل، مثل أسباب النزول ومثل الأشياء التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، منها مثلا قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن الصلاة الوسطى هذه لا يمكن أن تعرف بمقتضى اللغة ولا بد فيها من النقل، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها صلاة العصر. فهذه مسألة نقلية لا يكفي مجرد فهم اللغة العربية لبيانها وتعرفها. نعود إلى موضوعنا فنقول إن هذا الموضوع موضوع تدوين علم أصول الفقه يشبه تدوين التفسير، فإن العلماء عندما دونوا التفسير نقلوا أقوال الصحابة في بعض المسائل، ولكن لم يوجد تفسير كامل لكل لفظة ولكل آية كما هو الحال عليه. والذي دعا إلى ذلك إنما هو رأس الملكات وحاجة الناس وقد دخل في الإسلام من الأمم من غير العرب أعداد كبيرة، فلذلك احتاج العلماء إلى ضبط هذه الأمور وتوضيحها لهم. هذه تقدمة يسيرة لبيان كيفية نشوء أصول الفقه، ولكن كيف دونه العلماء؟ من أين جاءوا به؟ هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من صحابته أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم وأن القياس حجة؟ ما جاء بهذه الطريقة، ولكن العلماء رحمهم الله دونوا هذه القواعد استنادا إلى أصول معينة، ما ابتدعوا ولا جاءوا بشيء من عندهم. ويمكن أن نمثل هذا أيضا بقواعد اللغة العربية. ندرس الآن في قواعد اللغة العربية المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول إلى آخره، ونقول إن المبتدأ هو الاسم الذي الاسم المرفوع الذي تبتدئ به الجملة، وأن الفاعل هو الذي يدل على من حصل منه الفعل إلى آخره. وهذا الكلام ليس معروفا للعرب المتقدمين، ولكن العلماء علماء اللغة عندما تبينت لهم حاجة الناس إلى تدوين هذه القواعد حتى لا يفسد اللسان العربي استنبطوا هذا من كلام العرب، استنبطوه من كلام العرب. فقواعد الأصول استنبطت وجمعت من أشياء ثلاثة، كيف جاء العلماء بهذا العلم؟ جاءوا به من مصادر ثلاثة. المصدر الأول علوم اللغة العربية، وهذه مسألة هامة أيها الإخوة. العلماء يسمون علوم اللغة علوم الآلة. لماذا كانت كذلك؟ لأنها وسيلة تعين الإنسان على بلوغ مقصوده من تعرف الأحكام. فالنصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت باللغة العربية، فلا بد لتفهمها ومعرفة مدلولاتها من الرجوع إلى اللغة العربية لتعرف الكيفية التي تدل بها الألفاظ على المعاني. فدلالات اللغة العربية موجودة في استعمالات العرب وفي مخاطباتهم وفي محاوراتهم، فالعلماء ضبطوها ودونوها في علوم اللغة العربية. وعندما جاء العلماء في أصول الفقه وجدوا أن هناك قسما كبيرا من علوم اللغة يحتاج إليه في قواعد استنباط الأحكام. فمثلا بعض الألفاظ في اللغة تدل على الشمول، وبعضها يدل على الاختصاص، وبعض هذه الألفاظ تدل على الطلب، وبعض هذه الألفاظ يدل على النهي، ولكل واحد من هذه الأمور مراتبه المتعددة. فلاحظوا أن ما جاء على صيغة افعل، هذا وزن من الأوزان المعروفة يدل على الطلب، لاحظوا أن هذا يدل على طلب الفعل، اكتب، اقرأ، صلي، ثم لاحظوا أن هذا يدل على طلب تحصيل شيء لم يكن حاصلا في الزمن الماضي، فسموا هذه الصيغة، صيغة الطلب هذه سموها صيغة الأمر، صيغة الأمر. ووجدوا أن ما جاء على وزن لا تفعل كقوله لا تكتب، لا تأكل، لا تشرب، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجدوا أن هذه تدل على طلب الكف عن الشيء، فسموا هذه الصيغة صيغة النهي. الصيغ التي تدل على الشمول سموها صيغ العموم، والتي لا تدل على ذلك تدل على شيء محدد لا يدخل معه، لا يدخل غيره معه فيه، سموها صيغ الخصوص. وكل هذا موجود في اللغة، فلفظة الناس ولفظة المؤمنون ولفظة النساء، هذه الألفاظ أو الصيغ تدل على الجمع، سواء أكانت صيغة جمع أو اسم جمع. والفرق كما هو معلوم لديكم بين صيغة الجمع وصيغة اسم الجمع أن صيغة الجمع تكون فيما له مفرد، كما نقول رجل ورجال، فرجال هذه صيغة جمع. وأما اسم الجمع فهو الذي يدل على الجمع وليس له مفرد، مثل لفظة الناس والقوم تدل على الجمع ولكن لا يوجد لها مفرد. فما دل على الجمع إذا عرف بالألف واللام دل على الشمول والاستغراق. من أين لنا هذا؟ هل جاءنا نص من الوحي يدلنا على هذا؟ لا، ولكن استعمالات اللغة عند أهلها تدلنا على هذا. فإذا قال القائل جاء القوم، استدللنا بهذه الصيغة على أن الجائين هم جميع القوم، على شمول هذه الصيغة لكل من جاء. وإذا قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أو بعضهم من بعض، فإننا نستدل بهذا أيضا على شمول هذه الصيغة لكل من تحقق فيه وصف الإيمان. وهكذا في المطلق في المقيد، هذه كلها دلالات لغوية في استعمالات اللغة. ما حاجتنا ونحن في علم أصول الفقه لهذه المباحث اللغوية؟ حاجتنا إليها كما قلنا لأن النصوص الشرعية جاءت باللغة العربية، فلا بد لتفهمها من معرفة مدلولات اللغة. ولهذا جعل بعض العلماء من موجبات التفسير تفسير القرآن على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية، تفسير القرآن على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية. إذن لا بد من اعتماد فهم أهل اللغة في تفسير النصوص. نعم هذا لا يكفي بمفرده، لكنه أصل ركيز لا بد من الاهتمام به. إذن فعلوم اللغة العربية بأنواعها المتعددة، النحو وعلم اللغة والبلاغة، كل هذه لها مدخل في علم أصول الفقه لأنها تعين على تفسير النصوص. ولهذا نجد في كتب أصول الفقه شاع شيئا يسمى مباحث اللغة أو المقدمات اللغوية. هنالك أيضا مصدر ثاني من المصادر التي استقي منها علم أصول الفقه، هذا المصدر هو علم العقيدة أو علم التوحيد. وقد يتساءل بعض الناس ما علاقة أصول الفقه بعلم العقيدة، فيقال له إن مباحث العقيدة لها أثر هام في علم أصول الفقه، ذلك أن هذه الأحكام التي نتعرفها ونعمل بها لا بد أن تكون صادرة عن جهة معينة، هذه الجهة لا بد أن يكون لها من الوثوق وأن يكون لها من حق الطاعة ما يجعلنا نمتثلها ونعمل بها. ولهذا بحث العلماء في علم أصول الفقه مسألة الحاكم، من هو الحاكم؟ إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم، له الخلق والأمر. إذن لا بد أن نبحث هذا الأمر، لأننا قبل أن نؤصله قد يفوت علينا شيء كثير، وقد يعتبر استرسالنا في البحث نوعا من العبث إذا لم نؤصل هذه القضية أن هذه الأحكام صادرة عن الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق في الحكم لا شريك له في ذلك. وهذا عادة نبحث في علم العقيدة، ولكن جئ به هنا للحادث المادة إليه. ثم بعد ذلك، من الذي نقل لنا هذه الأحكام؟ من الذي نقل لنا القرآن؟ ومن الذي جاءنا بالسنة؟ محمد صلى الله عليه وآله. ومحمد هذا أليس من البشر؟ بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، من البشر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وإذا كان من البشر ومن الأميين ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويمرض ويحزن ويفرح ويغضب ويرضى، إذن فما هي الميزة لقوله على قول غيره إذا كان كبقية البشر؟ ألا تتوقع منه الغفلة؟ ألا يتوقع منه النسيان؟ ألا يتوقع منه الانتصار لرأيه؟ بل إذا كان كبقية البشر كل هذا متوقع منه، إذن فما هي درجة الوثوق بما ينقله إلينا؟ لا بد إذن من الكلام عن الرسالة والكلام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام عن عصمته فيما يبلغه عن الله. إذا لم تحكم لنا هذه المسألة ولم يحكم لنا الوثوق بما ينقله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه حينئذ لا وثوق لنا بهذه الشريعة، ولا حاجة بنا إلى البحث في تفسيرها ولا معرفة معانيها. إذن فلا بد من البحث في علم أصول الفقه عن الرسول وعن عصمته في التبليغ حتى يحصل لنا الوثوق بما ينقل إلينا من الشريعة المطهرة. هذا كله من علم العقيدة، ولكنه دخل في ماذا؟ في علم أصول الفقه. بقي المصدر الثالث والأهم من مصادر أصول الفقه، من المصادر التي استمد منها هذا العلم، وهو الأحكام الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه كلها أيضا مصدر من مصادر تدوين أصول الفقه. كيف؟ لو نظرنا إلى هذه الآيات في مجملها أو إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مجملها، أو جمعنا بين الآيات والأحاديث في الموضوع الواحد نفسه، ولا يمكن الاستدلال في الشريعة إلا على هذا النحو بأن نجمع بين الآيات والأحاديث في الموضوع نفسه. إذا جمعنا بين هذه النصوص واستقرأناها، الاستقراء ما هو؟ ما هو الاستقراء؟ التتبع، نتتبعها في مواردها فنستخلص منها أشياء معينة، نستخلص من هذه الأدلة أشياء معينة. مثلا الإجماع سنأتي إليه إن شاء الله. الإجماع حجة في هذا الدين وأصل من أصول علم أصول الفقه، ولكن كيف استدللنا على حجيته؟ بالنصوص. العلماء استدلوا عليه بالقرآن وبالسنة، أما القرآن فقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. إذن توعد الله سبحانه وتعالى هنا على مشاقة المؤمنين، فكيف النجاة؟ باتباع سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين ما هو؟ ما اتبعه بعضهم أو ما اتبعه كلهم؟ ما اتبعه كلهم. إذن سبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه، ثم النصوص الأخرى من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أو على الخطأ، مما سنأتي إن شاء الله إلى بيانه. هذه كلها استفدنا منها قاعدة أن الإجماع حجة، أن الإجماع حجة، خبر الواحد أصل من أصول الأحكام، لا يمكن أن نعرف حجيته بمقتضى اللغة. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من الأدلة الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجدنا وقائع كثيرة وقع الاعتماد فيها في بيان الأحكام على خبر الواحد، وقلنا أن خبر الواحد حجة، وهكذا. إذن فالأحكام، فالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة أصل في تعرف كثير من قضايا علم أصول الفقه. هذه الأصول الثلاثة في مجملها هي ما استمد منه علم أصول الفقه، ما استمد منه علم أصول الفقه. ولكن الأدلة الشرعية في علم أصول الفقه لا ينظر إليها باعتبار أفرادها، لا ينظر إليها باعتبار أفرادها. فلا ننظر إلى قوله تبارك وتعالى: أقيم الصلاة بمفرده، ونقول إن الأمر يقتضي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة شرعية أصولية، لكن أقيموا ما جاء على وزن افعل، هذه دلالة ماذا؟ لغوية. ما جاء على وزن افعل هذا يدل على الأمر، أمر. لكن كون الأمر يقتضي الوجوب في الشريعة هذه قاعدة أصولية استفدناها من أين؟ من تتبع الأحكام الشرعية في كتاب السنة. فلو أخذنا مثلا بعضا من موارد هذه الصيغة في كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لوجدناها تدل على هذا. قوله أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله، وغير هذا في كتاب الله وسنة رسوله نجد أنه يقتضي الوجوب. ومعنى الوجوب الطلب المحتم، إما أن تفعل وإما أن تعاقب أو أن تستحق العقوبة. إذن هذه من أين أخذناها؟ من استقراء جملة النصوص. لكن عندما نأتي في الفقه فإننا ننظر إلى كل مسألة بخصوصها، فننظر إلى إقامة الصلاة بمفردها أن الصلاة واجبة أخذا من هذا الدليل أقيم الصلاة، وأن الزكاة واجبة أخذا من دليل واحد وهو قوله آتوا الزكاة. لكن في أصول الفقه لا ننظر إلى كل دليل بمفرده بل إلى جملة الأدلة. ولهذا يعرف بعض العلماء علم أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية، يعني التي أخذت من جملة الأدلة ولم تؤخذ من دليل واحد. هذه هي مصادر استنداد أصول الفقه. وكما قلنا فإن التدوين بدأ بصنيع الإمام الشافعي رحمه الله، ثم تطور الأمر بعد ذلك، وقد اشتهرت مدارس ثلاث في تدوين علم أصول الفقه. المدرسة الأولى هي المدرسة التي نسبت إلى الإمام الشافعي رحمه الله باعتباره أول من دون هذا العلم، وتابعه على ذلك المتكلمون، فأصبحت هذه المدرسة تسمى المدرسة الشافعية والمتكلمين. ما هي الطريقة التي سارت عليها هذه المدرسة في تدوين قواعد أصول الفقه؟ طريقة الاستقراء، الاستقراء في الأدلة في النصوص وتدوين القواعد، ثم بعد ذلك المحاجة والمجادلة في تثبيت هذه القواعد. والذي يتأمل رسالة الإمام الشافعي رحمه الله يجد فيها شيئا كثيرا، ولا غضاضة في هذا، فإن الإنسان إذا تأصلت له مسألة واتضحت له قضية اقتنع بها فإنه يستدل لها لتثبيتها ويدافع عنها والإنسان مكلف بما غلب على ظني أنه الصواب في الأمور الاجتهادية. ثم جاءت مدرسة أخرى بجوار هذه المدرسة سميت بمدرسة الحنفية أو منهج الحنفية في تدوين أصول الفقه. لو توقفنا هنا وعدنا بالذاكرة إلى بداية عصر الاجتهاد، عصر الصحابة، وإن كان الاجتهاد موجودا في عصر النبوة لكنه كان بشكل يسير، لكن الاعتماد على الاجتهاد إنما كان مبدأه عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الوحي قد انقطع. فإنا لا نجد شيئا من قواعد الأصول مكتوبا محررا، ولكننا نجد آثار هذه القواعد في أي شيء؟ نجد آثار هذه القواعد في الاجتهادات والاستنباطات. إذا عرضت للصحابي مسألة، الصحابي المجتهد إذا عرضت له مسألة جديدة لم تكن في عصر النبوة، كيف كان يتصرف؟ ينظر في النصوص، وعلى أي نحو؟ النصوص فيها الخاص وفيها العام وفيها المطلق وفيها المقيد وفيها الناسخ وفيها المنسوخ. كان الصحابة ينظرون في هذه الأشياء ويجمعون بينها، ثم بعد ذلك يعطون للمسألة الجديدة الحكم المناسب. قد ينظرون في مدلولات اللغة ويدخلون هذه المسألة الجديدة في مدلول لفظ من الألفاظ السابقة التي دلت عليها النصوص. إذن آثار القواعد التي كانت مرفوزة في فطر الصحابة نلمسها في المسائل التي اجتهدوا فيها. والذي مثل إلينا ودول في بداية الأمر ليس هو علم أصول الفقه، وإنما فتاوى الصحابة واجتهاداتهم وهكذا. إذن ظهور علم أصول الفقه تأخر عن ظهور الفقه نفسه. ظهر الفقه أولا، ثم بعد ذلك بعد مدة دون العلماء علم أصول الفقه. فعلماء الحنفية نظروا في هذه المسائل الاجتهادية التي نقلت عن أئمتهم، ثم حاولوا أن يستنبطوا منها القواعد التي بنيت عليها. إذن ما هو الفرق بين هذين المنهجين؟ المنهج الأول منهج الشافعية، أنهم كانوا ينظرون إلى الأدلة في نفسها، يستقرؤونها ويستنبطون منها القواعد. وهؤلاء ينظرون إلى الاجتهادات الحاصلة بالفعل فيستقرؤونها ويستخرجون منها القواعد التي بنيت عليها هذه الاجتهادات. ومما لا شك فيه أن هناك أشياء مشتركة في أصول الفقه، دلالات اللغة ومباحث العقيدة، هذه أمور مشتركة بين الجميع، لكن في مسألة القواعد المستنبطة من الأدلة الشرعية الشافعية يستخرجونها من الأدلة مباشرة، وهؤلاء يأخذونها مما بني على الأدلة وهو الأحكام التي فرعت والاستنباطات والاجتهادات التي وجدت بالفعل. ما هو الفرق بين المدرستين إذن ما دام أن المحصلة واحدة؟ هؤلاء نظروا إلى الأصل وهؤلاء نظروا إلى النتيجة. الفرق أن طريقة الشافعية أو منهج الشافعية أو مدرسة الشافعية مدرسة نظرية لا تهتم بانطباق هذه القواعد بالفعل في مجال الاجتهاد، يستقرؤون الأدلة ويلونون القواعد. وأما المدرسة الأخرى مدرسة الحنفية فإنها تنظر إلى القواعد المطبقة بالفعل، فقواعدهم قواعد عملية وليست قواعد نظرية، منهج عملي، لأنهم ينظرون إلى الفروع التي حصلت بالفعل، وهذه الفروع الفقهية لم تكن لتحكم لولا وجود قواعد معينة بنيت عليها. ولهذا تميزت هذه الطريقة بأنها طريقة عملية. ولكن لكل واحدة من الطريقتين مزايا وعليها مآخذ. الطريقة الأولى منهج الشافعية منهج شمولي، ينظر إلى الأدلة كلها، هذه ميزة عظيمة. وأما في طريقة المدرسة الثانية فإن النظر إلى الأشياء العملية المحتاج إليها بالفعل، فلذلك كان مجالها أضيق وكثر فيها الاستثناءات، لأنه عندما يقاعدون قاعدة ثم بعد ذلك يظهر لهم فرع آخر يخالف هذه القاعدة يضعون استثناء في هذه القاعدة. ولا يمكن أن يتم الأمر على وجه الكمال إلا إذا نظرنا في الأمرين معا، نظرنا في الأدلة ونظرنا في الفروع. ولهذا اجتهد بعض العلماء في القرن السادس وما بعده في أن يجمعوا بين هذين المنهجين، أن يقاعدوا قواعد أصول الفقه بالنظر إلى الأدلة في الكتاب والسنة وبملاحظة تطبيقاتها في الفروع الفقهية. فكانت هذه المدرسة تسمى الجمع بين المنهجين، الجمع بين المنهجين. الكتب كثيرة في علم أصول الفقه، ولكل مدرسة أو لكل منهج كتبه. فمن أهم الكتب المدونة على منهج الشافعية والمتكلمين الرسالة للإمام الشافعي التي ذكرناها لكم، ومن أهمها أيضا ما كتبه إمام الحرمين الجويني شيخ الغزالي في كتابه البرهان، وما كتبه فخر الدين الرازي في كتبه الأصولية المتعددة المحصول والمعالم وغيرها، وكذلك ما كتبه الإمام الغزالي. الإمام الغزالي رحمه الله له كتب متعددة في أصول الفقه، أولها كتاب المنخول، وهذا الكتاب ألفه في بداية حياته، ثم بعد ذلك له كتاب المستسقى، وهذا الكتب من الكتب الهامة في علم أصول الفقه، وله كتب أخرى أيضا شفاء الغليل وغيره، وكتاب الآمدي سيف الدين الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، وكذلك ما المنهاج للإمام البيضاوي رحمه الله ومختصر المنتهى لابن الحاجب وغير ذلك من الكتب، وكتب الحنفية كثيرة أيضا، منها الأسرار في الدبوسي، تقويم الأدلة، ومنها أصول الترخي، ومنها أصول الشافعي، وأصول البزوي والمنار وغير ذلك. وأما الكتب التي جمعت بين المنهجين فأولها وأشهرها كتاب بديع النظام، بديع النظام الجامع بين البزوي والإحكام، يعني بين المنهجين، هذا للإمام ابن الساعاتي، ابن الساعات، وقد حقق الكتاب هذا في الرسائل الجامعية. جمع فيه بين هذين المنهجين لأن كتاب البزوي يمثل منهج الحنفية، وكتاب الإحكام للآمدي يمثل منهج الشافعية، فجمع بين هذين المنهجين في كتابه. وكذلك كتاب ابن السبكي جمع الجوامع، جمع الجوامع والتنقيح لصدر الشريعة، هذه الكتب جمعت بين هذه المناهج. ومعنى الجمع بين المناهج كما قلنا النظر في الأدلة الشرعية والنظر في الفروع الفقهية لاستخلاص القواعد. هذه بعض الإشارات اليسيرة إلى نشأة علم أصول الفقه، وقلنا إن علم أصول الفقه هو آلة الاجتهاد والاستنباط، وكل إنسان يحتاج إلى هذه المسألة، إلى مسألة الاستنباط والاجتهاد والفتوى، ولا حظ له في علم أصول الفقه فإنه على خطر عظيم، لا بد من إحكام هذه المسألة. وبعد أن بينا هذه المقدمة فليسير نعود إلى التعريف الذي عرف به العلماء علم أصول الفقه. حرص العلماء في العلوم الإسلامية على البدء بالتعريفات، أن يعرفوا بالعلم، ما هو هذا العلم؟ ويجعلون ذلك في مبتدأ العلم نفسه قبل الدخول في مسائله، قبل الخوض في تفصيلاته يبدأون بتعريفه. لماذا؟ لأن التعريف كما يقولون يعين على التصور، يعين على التصور. الآن لو أردنا أن نعرف بهذه الدورة، قرأنا إعلانا عن وجود دورة شرعية دعا إليها مركز الدعوة في جدة، ما معنى هذا؟ قبل أن نذهب إليها لابد أن نعرف معناها، لابد أن نعرف معناها. فلذلك يبدأون بالتعريفات في بداية العلم قبل الخوض في تفصيلاته، لأنه يعين على التصور، يعين على التصور. وعلم أصول الفقه يهتم اهتماما بالغا بالتعريفات وضبطها تحريرها، ويجب أن نهتم جميعا بمسألة التعريفات. الاهتمام هذا مشترك بين العلماء المسلمين في كل شيء، في علم العقيدة، في علم الفقه، في علم اللغة، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم أصول الفقه. الاهتمام بالتعريفات موجود، ولكن علماء الأصول اهتموا بالتعريفات وضبطها وتحريرها أكثر من غيرهم، لأن المسألة إذا انضبطت واتضحت سهل على السامع، سهل على القارئ تصورها والدخول فيها. فما هو تعريف أصول الفقه؟ القرآن معروف لدينا، والسنة معروفة، لكن ما هو أصول الفقه هذا الذي يجمع أشياء كثيرة؟ عادت العلماء رحمهم الله في باب التعريفات، واحفظوا هذه المسألة، أنهم يبدأون بالتعريفات اللغوية، يعرفون اللفظة في اللغة. ماذا تدل عليه هذه اللفظة في اللغة؟ ثم بعد ذلك يبدأون بالتعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي. اللغة أسبق من الاصطلاح، اللغة أسبق من الاصطلاح. أما الاصطلاح فهو أمر حادث، والاصطلاح هذا مخصوص بكل فن. فعندما نقول أصول الفقه في اللغة كذا، وفي الاصطلاح، اصطلاح من؟ اصطلاح الأصولي. وعندما نقول الفاعل في الاصطلاح، اصطلاح من؟ اصطلاح اللغوي، علماء النحو. وعندما نقول الحديث أو السنة، ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو إلى آخره، في اصطلاح من؟ في اصطلاح النحو، وهكذا. إذن الاصطلاح هذا مخصوص في كل فن ينتسب إليه، ولا حاجة بنا عندما نأتي في تعريف أصول الفقه في الاصطلاح أن نقول في اصطلاح الأصوليين، لا، ما دمنا نتكلم الآن في أصول الفقه فإن هذا الاصطلاح مخصوص بمن؟ بالأصوليين. لماذا يعرفون في اللغة ويعرفون في الاصطلاح، مع أن المعول عليه ما هو؟ المعول عليه هو التعريف الاصطلاحي، لأنه لا يلزم لصحة التعريف الاصطلاحي أن يكون متفقا مع التعريف اللغوي. والمناسبة بين التعريفات اللغوية والتعريفات الاصطلاحية ليست مشتركة، ليست شرطا، لأن الاصطلاح مو وضع اتفاق، لكن عندما يتضافر الأمران على بيان حقيقة واحدة اللغة والاصطلاح يكون ذلك أثبت في النفس، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هذا فيه بيان لأصل الكلمة وأصل المادة وكيف وضعت في هذا المعنى الاصطلاحي. ولهذا يحرص العلماء دائما على التعريف في اللغة والتعريف في الاصطلاح. فأصول الفقه هذه الكلمة عندما عرفها العلماء نظروا في أصلها اللغوي ونظروا في دلالتها الاصطلاحية. هذه الكلمة في اللغة ماذا تسمى؟ كلمة أصول الفقه. نعم، مركب. والمركب يقابل ماذا؟ المفرد. فيه مفرد في اللغة وفيه مركب. الأصل هو المفردات ولا المركبات؟ المفردات. الأصل المفردات، كل مفردة لها معنى. فإذا ما أردنا معنى آخر لا تكفي فيه المفردات ضممنا بعض هذه المفردات إلى بعضها وركبناها بحيث تعطي دلالة جديدة. فكلمة أصول الفقه مركبة من لفظتين، كل لفظة لها مدلول في اللغة، كلمة أصول وكلمة فقه. فالعلماء عرفوها بهذا النظر، عرفوها بهذا النظر باعتبار أصلها اللغوي، وعرفوها باعتبار مدلولها الجديد الاصطلاحي، وهذا هو الذي يهمنا. فعلى أي شيء تدل هذه الكلمة؟ كلمة أصول الفقه. أصول جمع، أليس كذلك؟ مفردها أصل. أصل، والأصل ما هو؟ الأصل في اللغة له عدة معاني، ما منه الشيء، ما استند الشيء في وجوده إليه، وغير ذلك. تقول أصل الجدار الأساس، لأن هذا الحائط مستند إلى ماذا؟ إلى الأساس. وتقول أصل النخلة النواة، يعني معدتها التي تفرعت عنها ما هي؟ النواة. النواة توضع في الأرض ثم تطلع منها بعد ذلك النخلة. هذا الأصل، ما استند الشيء في وجوده إليه أو ما نشأ عنه الشيء. هناك بعض المعاني يذكرونها أيضا في معنى الأصل في اللغة، لا حاجة بنا إلى الاستفسار فيها لأننا نحتاج إلى الوقت. والفقه ما هو؟ انتهينا الآن من كلمة الأصول. الفقه ما هو؟ الفقه في اللغة الفهم، وبهذا جاء القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لا تفهمون. قالوا يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. إذن الفقه في اللغة ما هو؟ الفهم. وإن كان بعض العلماء يرى أن الفهم مخصوص بالأشياء الدقيقة، بتعرف الأشياء، بإدراك الأشياء الدقيقة التي يحتاج الإنسان فيها إلى تأمل ونظر، أما الأشياء التي يشترك فيها عامة الناس وتدرك للوهلة الأولى لا تحتاج إلى تفكير، فلا يسمى إدراكها فهما عندهم. الآن الأرض تحتنا والسماء فوقنا، هل هذه المسألة بحاجة إلى إعمال الفكر وتقليب وجوه النظر حتى تدركها؟ مسألة واضحة. إذن قالوا الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة التي تحتاج إلى بحث ونظر واستنباط. ولكن على كل حال إطلاقات القرآن واللغة تدل على أن الفقه هو الفهم، الفقه هو مطلق الفهم، سواء أتانا للأشياء الدقيقة أم للأشياء التي ليست كذلك. طيب ماذا استفدنا الآن من بحثنا؟ عرفنا كلمة أصول بمفردها، وعرفنا كلمة الفقه بمفردها. هل نحن في أصول الفقه الآن في هذا العلم ننظر إلى كل مفرد من هذه المفردات بخصوصه، أم ننظر إلى هذا التركيب بجملته؟ ننظر إلى هذا التركيب بجملته. ومثل هذا مثل بقية المركبات. الآن لو نظرنا إلى بعض الأسماء، أسماء الأعلام في اللغة، عبد الله وعبد الرحمن مركب من كلمة عبد ومن لفظ الجلال الله. فإذا نظرت إليها بمفردها، العبد ما هو؟ الذي له سيد، والله لفظ الجلالة، علم على الذات الإلهية. لكن عندما يقال هذا عبد الله، هل ننظر الآن إلى أصل هذه الكلمة، أصل كل مفرد، أم ننظر إلى ما دل عليه هذا التركيب، وهو من سمي بهذا الاسم، وهو من سمي بهذا الاسم؟ فأصل الكلمة اللغوي يتناسى في الدلالة الاصطلاحية، لأن قد يكون أصلها اسما أو وصفا. عندما تقول صالح تسمي إنسانا بأنه صالح، صالح هذه وصف، الصلاح ضد الفساد، هذا أصلها. لكن أنت الآن عندما تسمي ولدك بهذا الاسم، هل تنظر إلى أصل الكلمة، أم أنه الآن ينظر إلى أن هذا الاسم علم على هذا الشخص، إذا أطلق انصرف الإطلاق إليه؟ هذا هو. فالآن كلمة أصول الفقه أصبحت علما. إذا قيل أصول الفقه، فهل ينصرف ذهن السامع إلى كلمة أصول بمفردها وكلمة فقه بمفردها؟ لا، لكن ينظر إلى هذا الاصطلاح على أي شيء يدل. أصول الفقه علم، أصبحت علم على ماذا؟ على هذا الفن المخصوص الذي هو آلة الاجتهاد والاستنباط، يعيننا على استنباط الأحكام وتعرفها. أصول الفقه، أصول الفقه، فالعلماء عرفوه بهذا الاعتبار الثاني، التعريف الأول باعتبار المفردات اللغوية، والتعريف الثاني باعتبار ماذا؟ باعتبار الدلالة العلمية أو الدلالة اللقبية، أصبح لقبا على هذا الفن المخصوص. إذا قيل أصول الفقه فإنه ينصرف إلى هذا العلم المخصوص. ما تعريفه بهذا الاعتبار؟ هناك تعريفات كثيرة للعلماء، لكن في جملتها تدل على حقيقة هذا العلم. بعضهم يقول أدلة الفقه الإجمالية، وبعضهم، وهذا هو التعريف الأشهر، يقول القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية. القواعد، القواعد مفرد أو جمع؟ جمع. يعني أصول الفقه قاعدة أو قواعد؟ جملة قواعد، جملة قواعد تؤدي غرضا واحدا، ما هو؟ التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية. أي أحكام شرعية؟ قال الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية. لماذا قلنا هكذا؟ سنشرحه إن شاء الله. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية، هذا هو علم أصول الفقه، بعد أن أصبح علما لقبا على هذا الفن المخصوص. ما عدنا ننظر فيه إلى المفردات هذه، أصبحنا ننظر فيه إلى هذا التركيب، هذا التركيب المكون من مضاف ومضاف إليه، على أي شيء يدل الآن؟ يدل على جملة هذه القواعد التي تعيننا على الاستنباط والاجتهاد. نحاول أن نشرح هذا التعريف بشيء من الإيجاز. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة ما يبنى عليها غيره، أو أمر كلي كما يقول العلماء يتفرع عنه كثير من الصور الجزئية. وهكذا أصول الفقه، عندما نقول الأمر يقتضي الوجوب يفرع على هذه أشياء كثيرة، كلما ورد أمر نعرضه على هذه القاعدة ونستخرج منه حكما. النهي يقتضي التحريم، كذلك الإجماع حجة، قبر الواحد حجة إلى آخره، القياس حجة، نعرضها على هذه القاعدة ونعمل القواعد. لكن هذه الكلمة، لاحظوا في بناء التعريفات كيف يعرف العلماء الشيء الذي يراد بيانه، يأتون بالتعميم أولا ثم يبدأون بالتقييد والتخصيص حتى يقصر اللفظ على شيء معين. ما يأتون من البداية ويذكر لك الشيء هذا، لأنه لو ذكره لك ابتداء من غير هذا العمل لاختلطت في ذهنك أشياء عديدة وثارت أسئلة وهذا وذاك، لكن هو يأتيك بالأشياء كلها ثم يستخرج لك الشيء المراد. القواعد جمع أو مفرد؟ جمع، معرف بالألف واللام، وهذا من صيغ العموم، يعني يشمل كل قاعدة. ما هذه القواعد المشمولة؟ قواعد البناء، هذا البناء أليست له قواعد؟ في الأرض مدفونة، تدخل فيها ولا تدخل؟ تدخل. قواعد الحساب تدخل فيها ولا تدخل؟ تدخل. قواعد الصناعات تدخل. قواعد اللغة العربية تدخل أو لا تدخل؟ تدخل. القواعد التي تستنبط بها الأحكام تدخل أو لا تدخل؟ تدخل. إذن هذه كلها مشمولة بكلمة القواعد. طيب، بعض هذه القواعد يتوصل بها إلى الاستنباط وبعضها لا يتوصل بها إلى الاستنباط. يعني قواعد البيت الآن أو البناء يتوصل بها إلى الاستنباط؟ لا يتوصل بها إلى الاستنباط. طيب، فقال القواعد التي يتوصل بها إلى الاستنباط. إذن هذا قيد أول يسمونه. طيب، قيدنا الإطلاق السابق، العموم هذا ضيقنا نطاقه قليلا عندما قال القواعد التي يتوصل بها إلى الاستنباط، دلنا على أن هذا هو المراد، وخرج ماذا؟ خرج عن الذهن القواعد التي لا يتوصل بها الاستنباط الشيء. إذن الآن لا يرد علينا قواعد البيت، قواعد البناء، هذه ليست داخلة معنا، إنما القواعد التي يتوصل بها إلى الاستنباط، هذا هو المقصود. طيب، القواعد التي يتوصل بها إلى الاستنباط أيضا كثيرة، لم نصل بعد إلى المراد، لأن هذه القواعد يمكن أن تكون قواعد استنباط الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون قواعد حل المسائل الرياضية، قواعد الحسابية، يتوصل بها أو لا يتوصل؟ يتوصل بها. القواعد الهندسية، قواعد هندسة الماء التي يتوصل بها لاستنباط المياه من الأرض، قواعد أو ليست قواعد؟ يتوصل بها لاستنباط أو لا يتوصل؟ يتوصل. إذن ما زال الكلام بحاجة إلى زيادة تقييد، التي يتوصل بها إلى ماذا؟ أشياء كثيرة. أبن لنا، قال التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، هذا قيد ثاني. إذن خرجت القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، والأحكام كثيرة، في أحكام لغوية وأحكام شرعية وأحكام عقلية. ما هو المقصود؟ لا زال الكلام بحاجة إلى زيادة إيضاح. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، قيد ثالث. خرجت الأحكام اللغوية والعقلية والعادية، بقيت الأحكام الشرعية. طيب، والأحكام الشرعية باب واحد، باب كثير. الأحكام الشرعية هذه أحكام اعتقادية، وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق والرازق، وعصمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك، هذه أحكام شرعية، لكنها ليست هي المقصودة معنا هنا. والصلاة، وجوب الصلاة وحرمة الزنا، أحكام شرعية وليست أحكام شرعية؟ أحكام شرعية. إذن ما هو المقصود؟ قال الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية. فقوله العملية قيد رابع أخرج ماذا؟ الأحكام الاعتقادية. لماذا قلنا العملية؟ ما هي، ما هو المقصود بقيد العملية عندما نقول هذه أحكام عملية والشريعة فيها تقسيمات؟ هذا من باب توضيح الأمور ووضع كل شيء في نصابه. العملية نسبة إلى ماذا؟ يا النسبة هذه فيها منسوبة إلى ماذا؟ إلى العمل. الأحكام العملية منسوبة إلى ماذا؟ إلى العمل. طيب والعمل هذا عمل من؟ عمل المكلف. لماذا سميت بالأحكام العملية؟ لأنها أوصاف لعمل المكلف. الآن لا نتكلم عن الخالق، نتكلم عن من؟ عن المخلوق المكلف هذا، عن عمله. كل عمل يعمله المكلف له وصف، له وصف لا يخرج عنه. بمعنى هنا هذه الأوصاف هي الأحكام التي سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله، وهي الأحكام التكليفية. هذه الأحكام هي عبارة عن أوصاف لأعمال المكلفين. أي عمل يعمله المكلف لا يخرج عن وصف من هذه الأوصاف. قلوا مثلا الإنسان مثلا قتل غيره، هذا الإنسان واجب؟ ها مندوب؟ حرام. هذا الإنسان حرام، أطاع ربه، صلى، هذه الصلاة واجب، تبرع، تصدق لهيئة الإغاثة للندوة العالمية لمشروع الزواج، تصدق، هذا العمل مندوب. تزوج، أكل أو شرب، حرام؟ مباح. أكل الثوم والبصل ودخل المسجد، مكروه. إذا كل فعل يفعله المكلف له وصف، له وصف. إذا عندما نقول الأحكام الشرعية العملية، هذه أحكام الفقه. الفقه باختصار ما هو؟ هو الأحكام العملية، الأحكام الشرعية العملية، يعني أحكام أعمال المكلفين، أحكام أعمال المكلفين. الأحكام الشرعية العملية، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية. من أين تستنبط؟ يمكن هذه أن تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن نجدها في القرآن. هل يعتبر استنباط؟ لا يعتبر استنباط. من أين نأخذها؟ قال عن أدلتها التفصيلية. إذا أخذنا هذا عن أدلتها التفصيلية فهو الاستنباط. ما إذا تلقيناها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف الأحكام العملية أليس كذلك؟ لكن عن طريق الاجتهاد والاستنباط، عن طريق الوحي. جبريل عليه السلام يعلم هذه الأحكام أو لا يعلمها؟ عن طريق الوحي أو عن طريق الاستنباط؟ عن طريق الوحي. إذن فلا بد أن نقول عن أدلتها التفصيلية حتى نخرج علم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم جبريل وعلم المقلد الإنسان الذي من عامة المسلمين ليس من العلماء المجتهدين يعلم أن الصلاة واجبة. من أين علم هذا؟ سأل أهل العلم فدلوه. فهذا لم يحصل له العلم عن طريق الاجتهاد والاستنباط، وإنما حصل له عن طريق ماذا؟ سؤال أهل العلم. هذا باختصار هو علم أصول الفقه. ما هي العلاقة بين الفقه وبين أصول الفقه؟ أصول الفقه هو القاعدة والأساس التي يبنى عليها الفقه، وهذا له علاقة أيضا بالتعريف اللغوي. أصل الشيء ما منه الشيء أو ما بني عليه الشيء، فأصول الفقه هذه بنيت عليها أحكام الفقه. الفقه ما هو؟ قال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه. وأصول الفقه ما هي؟ القواعد التي بني عليها هذا العلم. إذن العلاقة بينهما أن أصول الفقه هي الأساس في تعرف ماذا؟ في تعرف الأحكام الفقه. هذه هي العلاقة بين العلمين. الحديث متشعب الجوانب، وعلم أصول الفقه من الأهمية بالمكان الذي لا يمكن، يحتاج إليه طلاب العلم، يحتاج إليه أهل الفتوى، ويحتاج إليه أهل الاستنباط. ومهما بذلنا في سبيل تعرفه وتعلمه فإننا لن نخسر شيئا، بل نحن الرابحون بإذن الله. ولكن ضيق الوقت وقصر المدة الزمنية، في أسبوع العلماء كانوا يتعلمون علم أصول الفقه في سنوات طويلة، وأنتم جئتم لهذه الدورة المباركة في مدة 6 أيام تريدون أن تتعلموا علم أصول الفقه. وعلى كل حال أنا أعلم أن بعض من هنا سبقت لهم بعض الدراسات في علم أصول الفقه، ولكن أيضا هناك بعض من هؤلاء الإخوة يعتبر هذا الأمر جديدا بالنسبة لهم، فلا بد إذن من مراعاة الطرفين. والكتب الموجودة المتداولة الآن، كتب العلماء السابقين، كتب فيها دقة وتحتاج إلى شيء من الجهد وشيء من التمكن حتى يستطيع الإنسان أن يتفهمها. وأود أن أقول للكثير من الإخوة إن الظن بأن الكتب المختصرة سهلة ميسرة ظن غير صحيح، فلا يعني كون الكتاب مختصرا أنه كتاب سهل يسير، بل على العكس من ذلك، لأن هذه الكتب المختصرة إنما ألفها العلماء الذين ألفوها أخذا من كتب مطولة موسعة، وضغطوها في هذه الكلمات اليسيرة، فتحتاج إلى مكنة لتفهمها وتعلمها. والذي لم يسبق له أن درس هذه القواعد أو مارسها أنصحه بقراءة بعض الكتب المعاصرة، بعض كتب المعاصرين، لا للاعتماد عليها اعتمادا نهائيا، ولكن من باب أنها كتبت بلغة ميسرة يستطيع أن يقرأ فيها وأن يتفهمها. فإذا ما حصل شيئا من خلال قراءته في هذه الكتب فإنه يستطيع بعد ذلك أن يقرأ في كتب العلماء المتقدمين. نظرا لضيق الوقت كما قلنا فإني قد رأيت أنه من العسير أن نقرأ في كتاب معين، لأن هذه الكتب بين مختصر يحتاج إلى جهد في حل ألفاظه، وبين مطول يحتاج إلى مدة زمنية لا تكفي لها هذه السويعات. فلذلك رأيت أن أقتصر على الحديث عن أهم هذه القضايا، قضايا علم أصول الفقه في مبدئه ونشأته وتعريفه، وأهم الأدلة التي فيه، تعلنا أن نستطيع أن نغطيها في هذا الأسبوع، ويبقى بعد ذلك أن نستشعر جميعا ثقل السبعة عظم المسؤولية، وأن هذا العلم من العلوم الشرعية، وأن هذه العلوم أمانة، وأن تعلمها ليس للمفاخرة ولا للمكاثرة، وإنما لطلب رضوان الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ولكن مع ذلك أيها الإخوة تستطيعون أن تراجعوا بعضا مما كتب في هذا الفن لبعض العلماء المعاصرين، كتاب إنتاء العقول للشيخ شيبة الحمد، كتاب سماحة شيخنا الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، كتاب الوجيه للدكتور عبد الكريم جيدان، هذا أيضا من الكتب الحديثة التي يسرت بعض مصطلحات هذا الفن. وسيكون الاعتماد بإذن الله بعد الله على المحاضرة، فاستمعوا وأنصتوا ودوروا، يعني ما تسمعونه مما ترون أنه هام دونوه واكتبوه في أوراقكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والإعانة. هنا بعض الأسئلة الحقيقة، يقول: هل هناك حادث لأصول الفقه في مجال الدعوة؟ أرجو أن توضح ذلك. نعم، كل قضية شرعية، كل من يعمل في مجال الشريعة، في مجال الدعوة، في مجال بيان الأحكام، الدعوة بيان الأحكام، عندما تعرف الناس بأهمية الالتزام بطاعة الله ورسوله، عندما تعرف الناس بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تعرف الناس بالاهتمام بأمور المسلمين وغير ذلك، هذا كله بيان للأحكام الشرعية، فلا بد من الاهتمام بقواعد أصول الفقه، المصالح والمفاسد، كيفية تعرفها، كيفية الموازنة بينها، هذا أمر كله في غاية الأهمية، ومجاله هو علم أصول الفقه. يقول: ما هي أجود كتب الأصول في الوقت الحاضر، وهل هناك مآخذ على مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله؟ مسألة الأجود والأحسن والأكمل هذه مسألة اجتهادية أيضا، يعني وتختلف فيها الأنظار، قد يختلف الجواب باعتبار حال السائل، باعتبار حال السائل، لأن كل إنسان يقال له ما يناسبه. كتب الأصول كلها فيها خير، كلها فيها علم، نعم دخل في بعضها بعض الأشياء الجدلية وبعض الأمور، لكنها في جملتها تبين حقائق هذا العلم. فالكتب كثيرة، لكن المعتمد ما هو؟ حال السائل، إن كان من الناس الذين سبقت لهم ممارسة ودراية بعلم أصول الفقه فإنه يدل على الكتب الكبيرة، إن كان من المبتدئين فليقرأ في كتب المحدثين. نعم هذه الكتب ليست على وتيرة واحدة، ولذلك أنا ذكرت لكم بعضا من هذا، كتاب الشيخ أبو زهرة رحمه الله كتاب جيد، كتاب الشيخ البرديسي زكريا البرديسي كتاب طيب أيضا، ومن أجود هذه الكتب كتاب فضيلة الدكتور حسين حامد حسان أصول الفقه، ولكن هذه الكتب فيها شيء من الطول أيضا، يعني هذا عندما نذكر كتابا أو كتابين لا يعني أننا يعني نحذر من بقية الكتب، لكن هذه من الكتب الهامة الموجودة. أما مذكرة الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهذه المذكرة ليست كتابا كاملا في علم أصول الفقه، الذي يعرف المنهج الذي بنيت عليه هذه المذكرة يعرف هذا الكلام. فإن الشيخ الأمين رحمه الله وهو العالم المتمكن من أصول الفقه ومن علوم كثيرة أخرى لم يبين في هذه المذكرة كل جوانب علم أصول الفقه، وإنما ذكر بعض الاستدراكات والتوضيحات والتسميمات والتعقبات على كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة. فهذه المذكرة هي من باب التتميم والتكميل لكتاب روضة الناظر، ولا ينبغي أن ينظر إليها على أنها كتاب أصول مستقل. أخوكم هذا يسأل يقول: كيف دخل علم الكلام في أصول الفقه؟ علم الكلام لأنه يعتمد على البحث والنظر والمجادلة، وهذا أمر يتفق مع المنهج في جزء منه، يتفق مع المنهج الذي سار عليه الإمام الشافعي، ولكن بعد مدة من الزمن وبعد أن تطور هذا العلم وألف فيه علماء لهم صلة قوية بعلم الكلام، توسعوا في إدخال بعض هذه المباحث وبخاصة المجادلة، عندما يتكلمون عن عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما يردون على من يجوز الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما يتناقشون مع الفرق الضالة التي تنكر التواتر وغيره كبعض فرق اليهود وكذا، كانوا يناقشونهم مناقشة عقلية ومجادلة نظرية، فلذلك توسع فيها بعضهم فدخل هذا في علم أصول الفقه. أما مسألة الكتب الميسرة السهلة فلا يوجد في كتاب في علم أصول الفقه شيء اسمه سهل ميسر بالشكل الذي يتصوره البعض على أنه قراءة في صحيفة أو قراءة في مجلة، لا، هذا علم كبقية العلوم يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى أخذه من بابه وعن أهله. لكن يعني هذا الأمر يختلف باختلاف حال الناس، من كانت له سابق فإنه يستطيع أن يترقى فيه، ومن لم يكن له صلة سابقة به فإنه يقرأ في كتب بعض المحدثين، ثم لا بد في كل حال من الأخذ عن العلماء أهل الاختصاص. يسأل الأخ أيضا يقول على أي منهج كتب كتاب الإمام الشافعي الموافقات؟ كتب على منهج الشافعية والمتكلمين. يقول الرجاء منكم التكرم بذكر المباحث التي سوف يكون الحديث عنها خلال أيام هذا الأسبوع حتى يتمكن الطلبة من مراجعتها والاستعداد لها. نعم، هذا سؤال جيد. سيكون الاهتمام بالدرجة الأولى بدلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمؤول، هذه من الأهمية بمكان. وسيكون أيضا الاهتمام بالأدلة الأصلية اتفق عليها الكتاب والسنة، ثم يليها بعد ذلك الإجماع والقياس. وإن بقي شيء فإنه سيكون لبعض الأدلة المختلف فيها، ومن أهمها المصلحة المرسلة وما بني عليها من أدلة أخرى. الأخ هذا يسأل أسئلة طويلة ولو نعب عنكم، ولذلك يعني يعذرني الأخ في ترك سؤالي، لأنه يمكن سأل قرابة 6 أسئلة أو كذا، ولعل كل سؤال يحتاج إلى وقت طويل. يعني يقول هل يمكن أن نطلق على الصحابة كلهم لأنهم مجتهدون؟ لا، ذكرنا هذا الكلام، المجتهدون من الصحابة معروفون في جملة الصحابة، إلا بعض الروايات تذكر أن الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 100,000. هل تتصور أن هؤلاء جميعا كانوا من المجتهدين؟ لا، المجتهدون معروفون، خلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة الذين انتشروا في الأمصار يعلمون الناس ويفتونهم، ولكن ليس كل الصحابة على هذا النحو. وهذا كما قلنا لا بد من ملاحظة الفرق فيه، بين الفرق بين الراوي وبين المجتهد. الراوي ناقل، الصحابة نقلوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديثه سنته، وكانوا بين مقل ومكثر، وقد نقل بعضهم أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ليسوا من أهل الفتوى ولا من أهل الاجتهاد، ولكن الفتوى والاجتهاد كانت محصورة في طائفة متميزة من هؤلاء.